أرجو المعذرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن عنوان الطهور في المستثنى من حديث لا تعاد مجمل بين اختصاصه بالطهارة الحدثية أو شموله للطهارة الخبثية، وأن ما ذكر في الذيل من قوله لا تنقض السنة الفريضة لا يصلح قرينة على أن المراد بالطهور في صدر الرواية الطهارة الحدثية، وذلك لإجمال عنوان الفريضة، إذ لم نحرز أن المراد بالفريضة ما فرض في الكتاب، كي يقال باختصاص الطهور في صدر الرواية بالطهارة الحدثية. ومقتضى ذلك عدم صحة التمسك بحديث لا تعاد لإثبات صحة الصلاة عند الإخلال بالطهارة الخبثية عن جهلين، كما لو صلى في النجس معتقدا بأن دم السنور ليس بنجسين اجتهادا أو تقليدا. ولكن قد يجاب عن هذا الإيراد بأحد وجوه. الوجه الأول أن يقال إن الطهارة الخبثية مما ورد في الكتاب أيضا، وذلك في قوله عز وجل وثيابك فطهر، ومقتضى ذلك شمول عنوان الطهور في المستثنى للطهارة الخبثية، فلا يبقى ثمة إجمال، بل يكون حديث لا تعاد شاهدا على بطلان صلاته لإخلاله بأحد الخمسة بلا حاجة للرجوع إلى العمومات الدالة على مانعية النجاسة من صحة الصلاة. ولكن الجواب عن ذلك بأحد وجهين. الوجه الأول أنه ورد في الروايات الشريفة تفسير هذه الآية وثيابك فطهر بتقصير الثوب لا بتطهيره من النجاسة، فقد ذكر صاحب الوسائل في الجزء الخامس من الوسائل باب 22 من أبواب أحكام الملابس، ذكر 11 رواية تدل على استحباب تقصير الثوب، وفي جملة منها تفسير الآية بذلك. ففي صحيحة عبد الله بن سنان الحديث الثاني عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وثيابك فطهر قال فشمر. وأيضا في ملي وأيضا في الحديث الخامس وهو رواية سلمة بياع القلانيس كنت عند أبي جعفر عليه السلام ادخل عليه أبو عبد الله عليه السلام يعني الصادق فقال أبو جعفر يا بني ألا تطهر قميصك؟ فذهب ظننا أن ثوبه فذهب فظننا أن ثوبه قد أصابه شيء فرجع فقال إنهن هكذا فقلنا جعلنا فداك ما لقميصه؟ قال كان قميصه طويلا فأمرته أن يقصره إن الله عز وجل يقول وثيابك فطهر. ونحوها حديث ثمانية من نفس الباب رواية عبد الرحمن بن عثمان قال قال أبو الحسن عليه السلام إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وثيابك فطهر وكانت ثيابه طاهرة وإنما أمره بالتشمير أي فشمر. وهكذا بقية الروايات الشريفة. والجواب الثاني على فرض استفادة أن المراد الجدي من قوله عز وجل وثيابك فطهر أي الطهارة الخبثية، فإن هذه الآية لا يحرز ورودها في بيان شرائط الصلاة كي يستفاد منها أن شرطية الطهارة الخبثية في الصلاة مما فرض في الكتاب. فعند ملاحظة سياق الآية وهي قوله عز وجل وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ترى معلوم حفظك للقرآن، معلوم حفظك للقرآن بعد أنت من حفاظ القرآن معلوم. فإن غاية ما يقتضيه السياق أن تطهير الثوب في نفسه مطلوب كما أن هجران الرجز في نفسه مطلوب، ولا ظهور فيها في أنه من شرائط صحة الصلاة كي يستدل بذلك على المقام. هذا الوجه الأول من وجوه الإجابة عن الإشكال. نعم ما لي شغل في استحباب أو وجوب، مو محل بحثنا الآن. محل بحثنا أنه لم يحرز أنه شرط في صحة الصلاة. ما لي شغل فيه أنا الآن، ما لي علاقة ببحثي، هو وجوب نادب ما لي علاقة. المهم أنه لا ظهور في الآية في كونه شرطا في صحة الصلاة. لا كل حال. الثاني، الوجه الثاني، إن عنوان الطهور لم يطلق على الطهارة الخبثية في النصوص، وإنما استعمل في الطهارة الحدثية، مما يشكل قرينة على ظهوره في الطهارة الحدثية، فقد ورد في النصوص التراب أحد الطهورين، وفي قوله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني مقصودنا مو عنوان الطهور بما هو، يعني المادة، مادة الطهارة. وفي قوله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ونحو ذلك من الإطلاقات. ولكن يلاحظ على هذا الوجه وإن اعتنى به بعض أن هذه المادة كما استعملت في النصوص بلحاظ الطهارة الحدثية كذلك استخدمت كثيرا بلحاظ شنو؟ الطهارة الخبثية. فلاحظ ما ورد في الجزء الأول من الوسائل صفحة 137، فلاحظ الباب الأول من أبواب الماء المطلق صفحة 133 عفوان، صحيحة جميل بن دراج حديث واحد عن أبي عبد الله عليه السلام إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، وهذه الرواية مطلقة. ولكن في صحيحة داود بن فرقاد حديث 4 من نفس الباب عن أبي عبد الله عليه السلام كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض. كان يعني واحد في الحج في المسلخ زمن الأول، كان المسالخ اللي في منى، فهذا يذبح هذا الدم شنو يطفر على ثوبه، هو يقوم يقص مكان الدم بالمقص، يريد يطفر على مكانه يقوم يريد بعدين شنو بقى صار الثوب مملوء بالثقوب. كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونوه. نعم. وفي الحديث الثامن من نفس هذا الباب ما رواه صاحب الوسائل عن المحقق في المعتبر قال قال عليه السلام خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. وأيضا في الباب الثاني في من هذا الباب صحيحة عبد الله بن سنان في الباب الثاني من هذا بلي من أبواب الماء المطلق صحيحة عبد الله بن سنان الحديث الأول عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن ماء البحر أطهور هو، سألته عن ماء البحر أطهور هو، قال نعم. فدعوى أن عنوان الطهور أو هذه المادة استعملت في النصوص بلحاظ خصوص الطهارة حدثية غير تامتين. ما في وصف هني شيخنا وأنت الذكي الفطين، ما عندنا هني وصف. لا تعاد الصلاة إلا من 5 الطهور، وين الوصف؟ وين الوصف؟ وين الوصف؟ فالطهور هنا شنو؟ نفس الطهارة، صح؟ فإذا كان المراد نفس الطهارة، دعوى أن عنوان الطهور أو هذه المادة استخدمت في خصوص الطهارة الحدثية شواهد على خلافه، مو أنه الوصف، لم يقولوا أنه إذا صار الطهور وصفا لشيء كان ظاهرا في طهارته في نفسه. هذا بحث ذكروه في أول بحث الطهارة في الاستدلال بقوله تعالى شنو؟ وأنزل من السماء ماء طهورا على طهورية الماء. شيخنا يعني حاشاك الخلط بين البحوث، لا الآن قاعد يتكلم عن الطهارة الحدثية، مو يتكلم على أنه إذا كان الطهور وصفا لشيء فهو ظاهر في طهارته بنفسه لا مطهريته لغيره، لأن هذا البحث أعم من الطهارة الحدثية والخبثية، ما إلى علاقة بالمطلب. محل العلاقة بالمطلب دعوى أن عنوان الطهور أو مادة الطهور استخدمت في النصوص في الطهارة الحدثية، مو أنها إذا جاءت وصفا كانت ظاهرة في وصف الشيء بلحاظ ذاته لا بلحاظ غيره. هذه دعوة أخرى ما لها علاقة بالبحث. شيخنا أثر تفسير القرآن على الوجه الثالث أن يقال على فرض إجمال عنوان الفريضة في الذيل، على فرض إجمال عنوان الطهور في صدر الرواية حيث لا ندري أنه هل يختص بالخبثية بل بالحدثية أم يشمل الخبثية، وعلى فرض إجمال عنوان الفريضة في الذيل سلمنا بالإجمال في الجميع، لكن ظاهر سياق ذيل حديث لا تعاد حيث قال لا تنقض السنة الفريضة أن المناط في صحة الصلاة عدم الإخلال بالفريضة لا الإخلال بالسنة، أي أن المصحح للصلاة أن لا يقع إخلال بالفريضة لا أن المصحح للصلاة وقوع الإخلال في السنة، فالمناط في المصحح أن لا يقع إخلال بالفريضة، فبناء على ذلك إذا شككنا في أن الطهارة الخبثية فريضة أم ليس بفريضة، سواء أريد بالفريضة ما فرض بالكتاب أو أريد بالفريضة عموم ما شنو فرضه الله عز وجل، على أي حال بالنتيجة نحن نشك أن الطهارة الخبثية فريضة أم ليست بفريضة، مقتضى استصحاب العدم الأزلي أنها ليست فريضتان، أي أن الطهارة الخبثية عندما لم تشرع لم تكن طهارة لم تكن فريضة، فكذلك شنو بعد تشريعها. فبناء على مسلك السيد الخوئي قدس سره من جريان استصحاب العدم الأزلي صحة التمسك بحديث لا تعاد لإثبات صحة الصلاة عند الإخلال بالطهارة الخبثية، فإن المصحح للصلاة عنده أن لا يقع إخلال بالفريضة، ونحن لا ندري أن هذه فريضة أم لا، مقتضى استصحاب عدم كونها فريضة ولو بنحو استصحاب العدم الأزلي أن لم يقع إخلال بالفريضة، فالصلاة صحيحة. لا أننا نريد بهذا الاستصحاب أن نثبت أنها سنة كي يكون أصلا مثبتان، فإن عنوان السنة لا دخل له في الموضوع، وإنما المصحح للصلاة أن لا يقع إخلال بالفريضة، وهذا مما يثبت شنو باستصحاب العدم الأزلي. وأما إذا لم نقل باستصحاب العدم الهزلي كما أننا لم نقل به على نحو الموجبة الكلية، وإنما في بعض الموارد إذا تمت شروطه، إذن فبالنتيجة يكون الإشكال بنظرنا مستحكما، وهو أن حديث لا تعاد وإن كان شاملا لمن أخل بسنة عن جهل قصوري بمقتضى إطلاق الحديث وعدم وجود ما يخصصه بفرض النسيان، إلا أنه في خصوص الإخلال شنو بالطهارة الخبثية عن جهل، حيث لم نحرز أنها من الفرائض أم لا وأنها من المستثنى أم لا، لذلك يكون التمسك بحديث لا تعاد فيها تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية لموضوعه، والمرجع حينئذ عموم الأدلة الدالة على مانعية النجاسة. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وهو الإخلال بالسنة عن جهل قصوري. ويقع البحث في المطلب الثاني، وهو ما إذا كان الإخلال عن جهل تقصيري. فقد أفاد سيدنا قدس سره في صفحة 317 من الجزء الثالث من موسوعته أن مقتضى إطلاق حديث لا تعاد شمولها حتى للجهل التقصيري، حيث قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، أي لا تعاد الصلاة من خلل بأي واجب من واجباتها إلا الخمسة، فمقتضى إطلاق حديث لا تعاد شمولها للإخلال عن جهل قصوري أو تقصيري. إنما الكلام في الرافع عن هذا الإطلاق، أي ما هو المخرج للجهل التقصيري عن حديث لا تعاد. وقد ذكر في المقام ثلاثة وجوه لإخراج الجهل التقصيري عن حديث لا تعاد. الوجه الأول ما بنى عليه سيدنا قدس سره في هذه الصفحة، حيث قال إن هناك مانعا من شموله له، يعني للجهل التقصيري، وهو لزوم تخصيص أدلة المانعية بمن صلى شنو في النجس عن علم وعمدين، لما يأتي من عدم شمولها للجاهل والناس، يعني أدلة المانعية، فإذا أخرجنا عنها حتى الجاهل المقصر لم يبقى تحتها إلا العالم العميد، وهو من التخصيص بالفرد النادر، بل غير مو بس النادر بل غير المتحقق، حيث إن المكلف إذا علم بنجاسة الشيء والتفت إلى اشتراط الصلاة بعدمه لم يعقل أن يقدم على الصلاة فيه، لا إذا أراد اللعب والعبث كيف ولا يتمشى منه قصد التقرب لعلمه بعدم تعلق الأمر بالصلاة في النجس، ولازم اللعب والعبث، بعضهم يتقرب إلى الله يقول أنا أريد أتقرب إلى الله على الحالة التي أنا عليها، فإذن بالنتيجة لازم لازم شمول حديث لا تعاد للجاهل المقصر اختصاص الأدلة الأولية بالفرد النادر وهو مستهجنون. ولكن يلاحظ على ذلك أولا ما ذكرناه فيما سبق أن الندرة في طول الأدلة وليست في عرضها، فهي في زمان صدورها لم يكن الإخلال أمرا نادرا كي يلزم من ذلك شنو الاستهجان، ولكن ببركتها والتفات المسلم لها صار الإخلال عن علم وعمد شنو أمرا نادرا. وثانيا على فرض أن ذلك أمر نادر، فغاية ما يؤدي إليه الاستهجان وقوع التعارض بين الحديثين، لأننا نخرجه من حديث لا تعاد وندخله تحت الأدلة الأولية لكي لا يحصل استهجان، فإن غاية الاستهجان أن يقال إن الأدلة الأولية ظاهرة ظهورا قويا في الشمول للجاهل المقصر، لأن إخراجه عنها يلزم حملها على الفرد النادر وهو مستهجنون. وفي الجانب الآخر إن مقتضى حديث لا إن مقتضى إطلاق حديث لا تعاد شمولها للجاهل المقصر، فيقع التعارض بينهما في الجاهل المقصر، لا أن مقتضى ذلك أن العرف يقول إذن فلتخرج عن حديث لا تعاد وتدخل في الأدلة الأولية لكي لا يحصل هذا المحذور. زين. الوجه الثاني ما ذكره العلمان السيد الشهيد وشيخنا الأستاذ قدس سرهما من الفرق في الجاهل المقصر بين فردين، إذ تارة يكون الجاهل المقصر ملتفتا أي أنه شاك في الحكم ومع ذلك لم يبالي ولم يستند إلى حجة شرعية، وتارة يكون الجاهل المقصر شنو غافلا أو قاطعا بالطهارة. فإن كان من الصنف الأول فمن الواضح انصراف حديث لا تعاد عنه، لأن حديث لا تعاد منصرف عمن خوطب بشنو بلزوم إحراز الامتثال، إما شرعا كما إذا كان عالما بالنجاسة، أو عقلا كما إذا كان شاكا ملتفتا، فإن مقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني أنه مخاطب بإحراز الامتثال. فحديث لا تعاد منصرف عن فرد مخاطب بشنو بإحراز الامتثال، وأما الجاهل المقصر الغافل طمس يعني إما أنه معتقد بطهارة ثوبه حكما، طبعا نتكلم عن الحكم، إما أنه معتقد بطهارة بول السنور مثلا، وإن كان اعتقاده عن تقصير، أو أنه غافل عن هذه المسألة بالمرة، فمقتضى إطلاق حديث لا تعاد شموله لا، وأي مانع من ذلك؟ فإننا لو اقتصرنا قلوا ياي على إخراج الجاهل المقصر المركب عن الأدلة الأولية وأدخلناه تحت حديث لا تعاد، فبقي تحت الأدلة الأولية العالم العامد والجاهل المقصر الملتفت، لم يكن ذلك موجبا لحملها على الفرد النادر كي يكون مستهجنان. فالنتيجة هي لا مانع من شمول حديث لا تعاد للجاهل المقصر إذا كان جاهلا مركبان بمقتضى إطلاقها. ولم يذكر سيدنا قدس سره في قبال ذلك وجها للمانع، بل قال صفحة 318 وأما الجاهل المقصر الذي لا يتردد في صحة عمله، فهو وإن كان يشمله الحديث إلا أن قيام الإجماع على بطلان عمل الجاهل المقصر في كلماتهم هو المانع من الشمول. والحال هذا أول الكلام، فإنه أولا إن الأعلام فرقوا بين الجاهل والعالم في عدة موارد، وإن كان جاهلا مقصرا. مثلا من اعتقد بزوجية امرأة أنها زوجته فوطأها، يعتبر الوطء شبهة وإن كان جاهلا مقصرا. من عقد على ذات بعل أو معتدة معتقدا أنها ليست ذات عدة أو ليست ذات بعل فإنها شنو لا تحرم عليه مؤبدا وإن كان جاهلا مقصران. مثلا من جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجر صلاته صحيحة إذا فعل ذلك عن جهل وإن كان جاهلا مقصران. مثلا من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام عن جهل تقصيري لم تجب عليه الكفارة لصحيحة عبد الصمد ابن بشير: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. فالنتيجة أن المشهور فرق بين العالم والجاهل في كثير من الموارد وساوى بين القاصر والمقصر، فمن أين الإجماع المدعى على أن الجاهل المقصر كالعالم في الحكم بفساد صلاته؟ وعلى فرض قيام هذا الإجماع فهو إجماع على استحقاقه العقوبة لتقصيره لا على فساد عمله. وعلى فرض قيام الإجماع على فساد عمله فإن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الجاهل القاصر الملتفت، وشموله للجاهل المقصر المركب مشكوك. ويأتي الكلام في يوم السبت إن شاء الله. ولوالديكم إن شاء الله. ها عليك قراية؟ ها عليك قراية الليلة؟ ها ها.